بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام في قاعدة الإلزام إلى المبحث الأخير، مصاديق لقاعدة الإلزام. من خلال هذه المصاديق تترسخ القاعدة بشكل كتير كبير، هي عبارة عن أمثلة شرعية كيف ممكن نحن نلزم الآخرين بهذا الحكم أو بمسألة معينة. هون حيذكر حوالي 5 أمثلة تعتبر من مصاديق لقاعدة الإلزام. المثال الأول، نحن مر معنا بعض الأمثلة بطيات الكلام وبشروحات السابقة، بيحكي عن الإشهاد في النكاح. الإمامية ما بيعتبروا أنه الإشهاد في النكاح هو ضرورة، يعني نحن لما يصير في عقد الشهود مش واجب يكون في شهود عندنا، بغض النظر عن الحكم، بس بالأصل العقد يصح حتى من دون إشهاد. أما الطلاق عندنا بالعكس، الطلاق عندنا يشترط فيه شو؟ الإشهاد. اثنيناتهم بعكس العامة، بس ولكن مش بموضوع الإشهاد في النكاح هو بعكس العامة مطلقا، لأن في بعض الفرق الإسلامية هي تلتزم بما نقول به نحن أيضا، مش الحال؟ لاحظوا العبارة: لا يرى الإمامية اعتبار الإشهاد في النكاح، ولكن بعض العامة وافق الإمامية في ذلك، وكثير منهم ذهب إلى فساده بشو؟ بدون إشهاد. يعني بعض العامة وافقوا الإمامية بهذا القول، وأغلب آراء مذاهب أهل العامة بيقولوا شو؟ يشترط الإشهاد. نعم، وإلا من دون إشهاد بيكون العقد عندهم شو؟ من دون الإشهاد بيكون العقد فاسد. وبعض منهم ذهب إلى فساده على تقدير عدم الإعلان عنه، يعني اعتبر العبرة مش للإشهاد، العبرة لشو؟ للإعلان وعدم الإعلان، فالمدار عنده على الإعلان وعدمه لا على الإشهاد وعدمه. يعني حتى لو واحد مثلا تزوج وكان في 2 شهود مش كافي، لابد من الإشهار، إعلان الزواج، هذا هو المطلوب عندهم. فبتلاحظوا أنتوا الإمامية بيقولوا لا يشترط الإشهاد، بعض العامة وافقوا الإمامية بهذا الموضوع، الأغلب العامة بيقولوا شو؟ يشترط الإشهاد وإلا بيكون العقد شو؟ فاسد. نعم، والبعض عندهم بيقولوا إنه لا يشترط الإشهاد، يشترط الإعلان، المدار على الإعلان مش على الإشهاد. هذه شو خلاصة الأقوال بهذه المسألة. فنحن أي مثال أو أي مصداق من هود المصاديق اللي بدنا نذكرهم، نحن مضطرين نبين الحكم الشرعي أولا، ومن ثم منبين كيف نحن نلزمه، فلا بد كنا نبين هذه التفريعات بناء عليه، بناء على ما تقدم من هذه الآراء. وعلى هذا، فلو تزوج رجل من العامة الذين يعتقدون بفساد العقد بدون إشهاد بامرأة من دون إشهاد، هو شو تزوج؟ تزوج من دون إشهاد، وهو يعتقد أنه شو يشترط الإشهاد، بناء عليه عقده شو بيكون؟ عقده فاسد. حتى لو كنا نعتقد نحن عدم شرطية الإشهاد، الإمامي ألا يستطيع أن يلزم أهل العامة بهذا الموضوع ويروح يتزوج هذه المرأة بسبب أنه العقد كان فاسد عندهم؟ مش الحال؟ وعلى هذا، فلو تزوج رجل من العامة الذين يعتقدون بفساد العقد بدون إشهاد، تزوج بامرأة من دون إشهاد، فمن السائغ للإمام الزواج بها. ليش؟ تطبيقا لقاعدة الإلزام، حيث يرى الزوج فساد العقد بدون إشهاد. يعني هذا الزوج اللي راح يتزوج هذه المرأة بدون إشهاد، وهو يعتقد أن شو المذهب اللي هو ينتمي إليه يشترط شو؟ الإشهاد، بناء عليه عقده شو؟ فاسد. يا أما بده يرجع يعيد العقد بشهود، يا أما هي حتى الآن هي شو؟ ليست زوجة له. فمن هذا الإلزام تطبيقا لقاعدة الإلزام يستطيع الإمام أن يتزوج بهذه المرأة، لأن هي منها متزوجة بالنسبة لإلون. شو هل هي متزوجة بالنسبة لإلون؟ هي ليست متزوجة، فالإمام يستطيع بهذه الحالة شو يروح يتزوج فيها. هذا شو المصداق الأول. اثنين، لا يرى العامة جواز الجمع بين العمة وابنة أخيها وهكذا بين الخالة وابنة أختها، بل متى ما تقارن العقدان فسدا معا، ومتى ما تقدم أحدهما بطل المتأخر. نحن بالنسبة لنا إذا الواحد كان متزوج العمة بده يتزوج بنت أختها بنت خيها يشترط إذن العمة، بس بصح عنا الزواج صح. ونفس الشيء كمان إذا متزوج الخالة وراح بده يتزوج بنت خيها مثلا اللي هي بتكون خالتها للزوجة الثانية بده إذن الخالة، بس العقد شو صحيح عنا. عند أهل العامة شو لا يرى العامة جواز الجمع بين العمة وابنة أخيها وهكذا بين الخالة وابنة أختها. مش الحال؟ مش بس هيك، يعني عندهم العقد الأول صحيح بس العقد الثاني شو باطل. وكمان إذا عقد عليهم اثنيناتهم مع بعض العقدين شو باطلين. طيب بهذه الحالة، طب مع العلم بالنسبة لنا شو؟ بالنسبة لنا إذا واحد بده يتزوج العمة على واحد متزوج بنت راح تزوج عمتها مثلا، في مشكلة شيء؟ فيش مشكلة شيء. أو متزوج بنت راح تزوج خالتها، ما في مشكلة. أو العكس، متزوج البنت راح يتزوج عم، متزوج العمة راح يتزوج بنت خية، بيقدر بس بده إذن العمة. ونفس الشيء بالنسبة للخالة بده إذن الخالة، بس العقد شو صحيح عنا؟ لا عنا بصح العقد، بس بحاجة بده إذن الخال وإذن العم. نعم، عندهم ما بصح هذا الموضوع، فالعقد الأول صحيح والثاني شو يعني المتقدم صحيح والمتأخر باطل. هي وحدة. وإذا تقارن العقدان فسدا معا، ومتى ما تقدم أحدهما بطل الآخر. يعني ما بيجوز الجمع، ما لا يجوزون الجمع. أما الإمامية فترى أن إدخال العمة والخالة عليهما لا محظور فيه. يعني أنت متزوج وحدة تتزوج عمتها، متزوج وحدة تتزوج خالتها، ما في مشكلة. نعم، حتى مش بحاجة لإذن، ما أنت بتاخد إذن العمة، ما أنت بتتزوج العمة على بنت خيها. وأما إدخال بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة فلا يصح إلا برضا العمة والخالة. يعني هذا بصح بس ولكن بشرط شو؟ بشرط الإذن. نعم، وعلى هذا فلو تزوج العامي بالعمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت، يعني واحد مثلا واحد متزوج بنت، لو تزوج العام بالعم متزوج بنت راح تزوج عمتها، عندهم شو العقد؟ باطل. بيقدر الإمامي يروح يتزوج هذه المرة العمة الإمامي؟
بلى.
ليه عم نلزمهم نحن؟ ليه؟ لأن عندنا العقد باطل.
هو بالعقد الثاني فباطل.
صح، هو متزوج بنت راح تزوج عمتها، عندنا العقد شو باطل. الإمامي لا يستطيع أن يتزوج هذه، بيقدر يتزوج. مش الحال؟ نعم، وعلى هذا فلو تزوج العامي بالعمة أو الخال على بنت الأخ أو الأخت اللي هو هذا العقد بيكون باطل عندهم. أو بالعكس، يعني كان متزوج العمة راح بده يتزوج بنت خية، أو متزوج الخالة بده يتزوج بنت أختها، كمان نفس الشيء، كمان العقد الثاني شو باطل عندهم، فالإمام بيقدر يروح يتزوج لهيدي. نعم، أو تقارنا، يعني راح تزوجهم اثنيناتهم مع بعض، يعني تزوج العمة وبنت خية، الخالة وبنت أختها، العقدين شو باطلين. مع العلم عندنا شو صحيحين. الإمام إجا طلع هيك من هذه، والله كان متزوجها فلان لأن متزوج بنت خية، العقد فاسد عندنا، أنا بدي أتزوجها، بيقدر. مش الحال؟ نعم. وهكذا جاز له الزواج ببنت الأخ أو الأخت، لاحظوا، جاز للإمام الزواج بالعمة والخالة بدون شرط، وهكذا جاز له الزواج ببنت الأخ أو الأخت بشرط إذن العمة والخالة لو كان عقدهما العمة والخالة متقدما. كل ذلك لقاعدة الإلزام، مش الحال؟ فهن عندهم باطل، وين المشكلة؟ حتى لو كان عندنا صحيح، فنحن عم نلزمهم بهذا، وبيقدر الإمام يروح يتزوج هذه المرأة، مش الحال؟ يعني مثلا في فرضية تانية، لفرضا مثلا عمي متزوج مثلا من بنت، وإمامي متزوج من أخته لهذه البنت، مش الحال؟ قام العمي راح عقد على عمتها لهذه البنت أو على خالتها لهذه البنت، هذا العقد شو؟
باطل.
هذا العقد باطل
بالنسبة للعمي،
بالنسبة للعمي باطل. الإمامي ما في روح يتزوجها، بيقدر يتزوج. والعكس كمان، لو كان متزوج مثلا الإمامي متزوج مرأة والعمي متزوج أخته مثلا، قام العمي راح عقد على بنت أخته أو بنت خيه، مش الحال؟ يعني سواء كانت خالتها أو عمتها، هذا العقد شو؟ باطل. الإمام بيقدر يتزوجهم لهو، بس بشرط الإذن،
إذن
عمها. لأم ياخد عمتها وخالتها، مش الحال؟ عم تقلي ليش قال بدون شرط؟ عم بعطيك فرضية، مرة بشرط الإذن، مرة بدون شرط الإذن. نعم. هذا المصداق الثاني. المصداق الثالث، المطلقة إذا كانت يائسة أو صغيرة لا تجب عليها العدة مع الدخول بها لدى الإمام، بينما تجب عند العامة. احنا بنعرف تسقط العدة إذا كانت صغيرة أو يائسة، حتى لو كان مدخول فيها ما إلى عدة عندنا نحن، بس عندهم شو؟ في عدة. نعم. وعلى هذا فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت فلها حق المطالبة بالنفقة أيام العدة باعتقادهم. تجي تقول ما أنت إمامية، عندنا نحن ما في عدة، ولما ما يكون ما في عدة يعني ما في نفقة، بتقول ما في مشكلة، ما أنا مزوجة واحد من أهل العامة. هو شو بيقول؟ ألا يعتقد هو بوجود العدة وبوجود ووجوب النفقة؟ مش الحال؟ بيقول مبلا، لا لا ما في خلاف. هذه قاعدة، عم نطبق قاعدة، نحن قاعدة الإلزام، قاعدة الإلزام. بهذا الحال بيجي هذه المرأة بتطالب الإمامة بدفع شو؟ النفقة، مش لأن هي إمامية بتقول، ما الإمامية بيقولوا اليائسة ليس لها عدة، يعني ليس لها نفقة. أنت زوجك مين؟ زوجك عامة من أهل العام، ألا يعتقد هو كذلك؟ الزمي، حتى لو كنت أنت شو شيعي، روح الزمي بهذا الموضوع. نعم. وعلى هذا فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت فلها حق المطالبة بالنفقة أيام العدة باعتقادهم. وإذا كان الزوج شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة، له حق شو يعمل هو؟ يرجعها بالعدة مع بيلزمها، بل أنت ألا تعتقدي أنه في عدة؟ أنا بدي رجعك بالعدة، مش الحال؟ نعم. لا زوجته،
هو عم بقول إذا كانت هي
مطلقة
من غير الشيعة، يعني
ولا ليش زواجها باطل؟
طلاقة باطل لأنه ما في شروط عند العام.
بغض النظر، نحن هي عم تلزمه، هي طلاقة صحيح عندهم، لا ما هي زوجة عامة، هي زوجة عامة، طلاقة صحيح.
هو عم يفرض
إيه
عم بقول إنه بأزمة هي حتى لو
نحن لحظة، ما نفرق بين صورتين، شيعي زوجة إمامي وشيعي زوجته عمية، ما نفرق بيناتهم. إذا شيعي زوجة عامة بتلزمه بالنفقة وبالعدة، صح؟ طيب إذا إمامي زوجته عامة، الإمامي لا يعتقد بوجود العدة ولا يعتقد بوجوب النفقة، مش الحال؟ بس هي تعتقد بذلك، بيقدرش هو يلزمها بهذا الموضوع ويرجعها بالعدة؟ بيقدر، مش الحال؟ نعم. أربعة، يرى الإمامية أن التركة إذا فضل منها شيء عن السهام المقررة المفروضة رد الفاضل على ذوي السهام. يعني كل شيء بيبقى مش أصلنا السهام، أحيانا بيبقى شيء ما نرده نحن بالفرض والرد. بالرد لمين بنرده نحن؟ بنرده للي بيورثه،
حسب
الطبقة. لا لا، إيه بنرده لمين؟ للي بيورثه.
نعم.
نعم. بينما العامة ترى رده على عصبة الميت، العم ما بيردوا على اللي بيورثوا، بيردوا على مين؟ على عصبة الميت، يعني مين؟ أقاربه من جهة الأب، إخواته، عمومته، جده، كل حدا من جهة الأب. مش الحال يعتبر أقارب من جهة الأب. كل شيء يبقى عن السهام لوين بيروح؟ بيروح للعصبة، للقرايب. يعني ما بيروح لمين؟ للورثة، الورثة اللي هن كان لهم سهام، كالأخ والأخت أو العم. أعطاك أمثلة عن الأقارب من جهة الأب. مش الحال. نعم. وهذا معنى بطلان التعصيب لدى الإمامية، أي يرد الفاضل على ذوي السهام. أما عند الإمامية ما بيروحوا لهود الأقارب. لوين بيروحوا؟ بيروحوا للورثة. لا، بيبقوا. أنت أخذت سهمك، فضل من التركة شيء، نرجع من أصمه على مين؟ بالنسبة والتناسب، مثل ما مرق معكم بالرسالة العملية. هل وعلى هذا فلو خلف الميت أخا وبنتا، فعلى رأي الإمامية يدفع النصف إلى البنت بالفريضة والباقي يرد عليها. ليه؟ لأن الأخ ما بيورث. إذا واحد عنده خي وبنت، مين اللي بيورث؟ البنت، لأن هي من الطبقة الأولى. صح، الأخ ما بيورث، صح ولا لا؟ فبتاخذ النصف بالفرض والنصف الثاني بالرد، يعني بتورث كل شيء. مش هذا عندنا نحن. أما عند العامة بتاخذ النصف والنصف الثاني ما بيرجع له. لوين بيروح؟ العصبة. بيروح للعصبة. مش الحال؟ نعم، يعني بيروح للخي. مع العلم الخي ما بيورد، بس ليه؟ لأن كان في رد من التركة بيروح له. هذا رأي. يدفع النصف إلى البنت بالفريضة والباقي يرد عليها، هذا عند الإمامية. وأما على رأي العامة يدفع النصف لها والباقي إلى الأخ، لا، لأنه من العصبة. طيب، ويترتب على هذا أن الأخ إذا كان من الإمامية والبنت من غيرهم، أخذ الأخ الباقي بمقتضى قاعدة الإلزام. لفرضا واحد مات عنده بنت عامية وعنده خي شيعي متشيع مستبصر، مش الحال؟ عند الإمامية الأخ ما بيورط، صح؟ ليه؟ لأن في بنت. عند أهل العامة البنت بتاخد النص والباقي بياخدوا الخي، لأنه من العصبة. بقوم شو بقول هذا المستبصر الشيعي؟ طيب يا جماعة، مش أنتوا عندكم بتورطوني النص، أنا بلزمكم فيه، عطوني إياه. مش الحال؟ ويترتب على هذا أن الأخ إذا كان من الإمامية والبنت من غيرهم، أخذ الأخ الباقي بمقتضى قاعدة الإلزام. مع العلم لو كان عندنا هو ما بيورط. لا، نعم، بس لأن البنت إمامية عند العامة، البنت إلى النص بس، ما إلى حق بالنص الثاني. طب هو إمامي بيلزمهم للأهل العامة وبيأخذ النص. مش الحال؟ وهكذا لو ترك الميت بنتا وعما، فإنه لو كان العم إماميا والبنت ليست كذلك، جاز له أخذ النصف بالتعصيب طبقا لقاعدة نفس المثال. البنت إلى النص والعم لأنه من العصبة بيأخذ النص الثاني. المثال الأخير في باب إرث الزوجة. نعم،
هذا التعصيب على أهل العامة.
صح،
مش كاتبين أن نحط هم البنت ليست كذلك، لو جاز له أخذ النص بالتعصيب.
إيه،
وكان يتعرض للإنسان.
صح، لأن هو مستبصر، هو شيعي، والبنت شو؟ عمية. عند أهل السنة ما بيورطوها إلا النص، ما بي عامي. عند أهل السنة لو بي إمامي ما بنحكي. نحن عم نحكي شو؟ عم نحكي البي من أهل العامة، عنده بنت وعنده خي، أو عنده بنت وعنده خي، يعني يا عنده عم يا عنده خي. بالحالتين من الطبقة الأولى البنت اللي بتورط النص. طب النصف الثاني شو؟ عند الإمامية لو بي شيعي بتورط كل شيء، هي من الطبقة الأولى. بس عند أهل العامة بالفرض إلى النصف. طب النصف الآخر لوين بيروح؟ عندهم تعصيب، هن نحن ما عندنا تعصيب. بالتعصيب بيروح لمين؟ بيروح للأقارب من جهة الأب، الأخ أو العم. في باب إرث الزوجة، يرى الإمامية أنها ترث من الأموال المنقولة، وأما الأموال غير المنقولة مثل الأرض وما ثبت عليها من بناء وأشجار فلا ترث من الأرض شيئا، وترث مما تنبط عليها من قيمته دون عينه. هذا رأي الإمامية. مرقت معكم هذه المسألة. الزوجة بتأخذ من المال، بتاخد قيمة الثمار. بس أما أصول الشجر البناء هيك ما بتورث، بتاخد مال، بتاخد حصتها بس، ولكن من وين؟
مال
حصتها حتاخدها، بتاخدها مال. مش الحال احنا نفكر احنا مش حنعطيها حصتها. بالتراضي هذا موضوع تاني، ما في مشكلة. نعم. بس أما عند العامة يرون أنها ترث من جميع التركة بدون تفصيل. طب لو فرضا في واحد من أهل العامة وولاده كلياتهم من أهل العامة وعنده زوجة إمامية، مش الحال؟ مات هذا الزلمة، عندنا نحن لو إمامي مات زوجته من وين بتورث؟ بس من المال، ما بتورث من الأرض ومن البيت ومن أصول الشجر. بس عند العامة بيورثوها، إجوا بدهم يعطوها حصتها من البيت، حصتها من الأرض، فيها تخدها ولا لا؟ بتألزمهم فيها تخدها، مش الحال؟ لاحظ. وعلى هذا فلو كانت الزوجة من الشيعة بينما بقية الورثة من غيرهن فلها أخذ الربع أو الثمن حصتها حسب في ولد أو لا. نعم. من جميع التركة بقاعدة الإلزام. بتلاحظوا أنتم كل هذه الأمثلة قاعدة الإلزام، كل شيء في مصلحة لنا نحن نلزمهم تجري قاعدة الإلزام، مش الحال؟ التطبيقات يعني نفس الأمثلة اللي مرقت هن زيتون. بيبقى قاعدة سوق المسلمين، بس هيك مقدمة صغيرة لهذا القاعدة بالوقت المتبقي، نكسب الوقت. هذه القاعدة من القواعد المهمة التي ينتفع بها كثيرا من الناس بحياتهم بمعاشهم مع بعضنا البعض، نحكي نحن السوق مسلمين. نعم. ومن دون حجية هذه القاعدة المذكورة عندنا مشكلة نحن بشراء اللحم من السوق، لا يحتمل عدم تذكيته. هذه القاعدة اللي عم تخلينا نحن شو نعمل؟ نروح نقدر نشتري هذا اللحم. الفقهاء لما بحثوا النجاسات يشير الفقهاء عادة إلى هذه القاعدة عند بحثهم عن النجاسات. ليش هونيك بيبحثوها؟ لأن بس يوصلوا لواحد من النجاسات الميتة بيبحثوا هذه القاعدة. هونيك سوق المسلمين، ما ميتة مقابل شوفية مذكة، ميتة ما بجوز أكله، المذكة بجوز أكله، فتبحث هذه القاعدة هونيك التي يراد بها كل حيوان زهقت روحه بدون تزكية شرعية يسمى ميتة، بالمقابل يسمى مذكة. وبهذه المناسبة يذكرون مسألة أخرى، وهي أن الحيوان الذي يشك في تزكيته محكوم بحرمة تناول لحمه إلا إذا أخذ من سوق المسلمين فإنه محكوم بالحل. يعني بس يبحثوا عن الميتة بالنجاسات بيحكوا عن سوق المسلمين وبيطرحوا هذه المسألة. وبهذه المناسبة أيضا يأخذون بالبحث عن القاعدة المذكورة بشكل مختصر مع بعض الجوانب، مش الحال؟ هلأ في عنا بعض النقاط مثل ما عودنا المصنف بالقواعد السابقة، بيحكي عن مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، السوق أمارة، نفس أمارية السوق. ليش السوق أمارة بهذا الشكل؟ لا فرق بين، هل بيجي بيسأل واحد سؤال، طب هل هناك فرق بين سوق وسوق آخر حسب فرق المسلمين؟ عم بقول ما في فرق، المصنوع بأرض الإسلام، وبالآخر بيختم بالتطبيقات مثل ما عودنا. هذه الأمور نحن إن شاء الله تعالى نتدرج فيها لنختم هذا البحث، والحمد لله رب العالمين. وآل محمد.